أراه أشمائل هاتي لألاه أشمائل هاتي كم لألاه نثرت فعم العالمين أضياه بشر ولكن في صفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية الكريمة حددت المهمة الأساسية لرسول البشرية صلى الله عليه وآله وسلم بكل صراحة، بأنه بعث معلما ومربيا، ومهمته الأساسية هي تعليم الكتاب والحكمة، والحكمة أي السنة، ثم تربية النفوس على الكتاب والسنة. لذا كان الجانب الأعظم من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستغرقا بهذا الجانب، إذ أنه هو الجانب الذي ينبع عنه كل خير، ولا يستقيم أي جانب من جوانب الحياة سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو أخلاقيا إلا بهذا الجانب. لذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت معلما. فأمة بلا علم ولا تربية هي في الحقيقة أمة فوضوية، تصرفاتها غير منضبطة، ولكل فرد من أفرادها تصورات وسلوك يخالف تصورات وسلوك الآخر. فهل تفلح أمة لهذا؟ أبدا، بل لا بد للأمة من علم يوضح لها جوانبها يوضح جوانب سلوكها، وتربية يعرف كل فرد من أفراد الأمة بعد ذلك واجبه. والظاهرة التي نجدها في تاريخ محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بدأ تشكيل أمة جديدة. هذه الأمة لها مقوماتها الفكرية والسلوكية والأخلاقية والتشريعية، فصهر أفراد هذه الأمة صهرا تاما، ثم أطلق هذه الأمة في اتجاه واحد حدد فيه لكل فرد مهمته، ورسم لهم السبيل وقادهم في هذا الطريق فترة من الزمن، ثم تركهم ماضيا إلى الله عز وجل. فانطلق أتباعه من بعده، لا غيروا ولا بدلوا، فكان ما كان ولا زال. فالمسلم العظيم المتمسك بهذا النهج وذلك الطريق كلما تعثر أخذت بيده تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم وتربيته، فأنقذته وقذفت به إلى الأمام. وبشهادة العدو والصديق والمؤمن والكافر ما بلغ أحد في تاريخ البشرية ما بلغه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جانب التربية والتعليم. حتى ذكرت دائرة المعارف البريطانية تقول: لقد صادف محمد صلى الله عليه وآله وسلم النجاح الذي لم ينل مثله نبي ولا مصلح ديني في زمن من الأزمنة. سبحان الله. نعم، كثير من الكتاب والمستشرقين وأعلامهم شهدوا بذلك وهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قد أعماهم حقد صليبي موروث فشهدوا ولم يؤمنوا، وما أغنانا نحن عن شهادتهم، وشهادة الواقع أمامنا على كل تلك الجوانب. وهناك آثار تربيته صلى الله عليه وسلم واضحة. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين شرفوا برؤيته والإيمان به عشرات الألوف. وإذا أنت أجريت مقارنة بين حياة هؤلاء قبل تلمذتهم على محمد صلى الله عليه وسلم وحياة بعده، وقارنت ذلك، قارنت بين واقعهم قبل ذلك، وقارنت بين واقعهم بعده صلى الله عليه وسلم، وقارنت بين أهدافهم الأولى وأهدافهم الثانية، ستخرج بنتيجة عجيبة. سترى تلك النقلة البعيدة الكبيرة الواسعة التي نقل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء من طور إلى طور ومن حضيض إلى سمو لا يدانيه سمو آخر. فلنأخذ مثلا شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجاهلية تجده رجلا قبلي الفكر والطبيعة والعاطفة والتصور، محدود الإدراك، همه في الحياة اللهو والسكر، اللهو والسكر والعبث والبطالة. ولولا أن الله من عليه باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعاش عمر ومات عمر وما أحس به أحد، ولكنه ما إن شرب كأس الإسلام من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح عمر المؤمن العبقري، الرجل الفذ. عمر رجل الدولة العظيم الكبير، رمز القوة والحزم. والآن إذا ذكر عمر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر رضي الله عنه. عمر الذي أصبح ملأ الأرض سمعها وبصرها، ما كان ليكون شيئا لولا أنه تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ منه العلم والحكمة والتربية. وهناك نماذج كثيرة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثلا ماذا كان يعمل؟ كان راعي إبل وغنم، كان محتقرا مهانا في قريش، الذي ما كان يعرفه لا سيده. هذا الرجل النحيل القصير دقيق الساقين، ماذا يصبح بعد أن ربته يد النبوة؟ يصبح الرجل الذي يعتبر الآن مؤسسة، أكبر مدرسة في الفقه الإسلامي. يصبح الرجل الذي يقول فيه عمر لأهل الكوفة: لقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. إنها الطاقات الإنسانية في طريقها الصحيح. إنك عندما تدرس شخصية الإنسان قبل اتصالها برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اتصالها به، تجد أن كل شيء فيها قد تغير، وتجد كل طاقاتها قد انطلقت. أين؟ في الطريق الصحيح. الطاقات الجسمية والطاقات العقلية والطاقات النفسية والطاقات الروحية والطاقات الوجدانية والمعنوية والأخلاقية، هذه الطاقات كلها انطلقت في إطارها الصحيح وفي طريقها المستقيم. فمثلا طاقة العلم يوجهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. والحديث صححه الألباني. طاقة العمل يوجهها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والطاقة الجنسية يوجهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. والطاقة الجسمية يوجهها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إنك لا تجد طاقة من طاقات الإنسان إلا وقد أطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريقها الصحيح. فأصبحت ترى من أصحابه العجب في تكامل شخصياتهم، عبادا زهادا شجعانا محاربين عادلين رحماء إداريين سياسيين حكماء مربين، كل واحد منهم أمة، وما أسهل عليه أن يقود أمة. ولا أدل على ذلك أنه ندر واحد منهم لم يصبح أميرا بعد ذلك، ولم يفشل واحد منهم فيما ولي من قيادات. وإذا أردت أن ترى مقدار ما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النفس البشرية فقر هذه الأمثلة واستمع إليها ذات الدلالات الكبيرة. جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بها خسيسته، يرفع بي خسيسته. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها تقول: يا رسول الله، فقد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من الأمر شيء. أرأيتم كيف ارتفعت نفسية هذه المرأة حتى أصبحت تعرف حقها، وتزيد على ذلك أن تعرف الأخريات على ذلك الحق، وأصبحت تستطيع أن تشكو إذا هضم حقها، وتجد من يسمع لها ويعطيها إياه. متى كان ذلك لولا تربية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة؟ وقصة حب عجيبة للعبد مغيث لزوجته بريرة، هذه القصة العجيبة نعرفها بعد الفاصل بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صير كيف يشاء.
اتصل على 2359 ونزل على تليفونك أهم البرامج الإسلامية: برنامج القبلة ومواقيت الصلاة، برنامج أذكار المسلم، برنامج أسماء الله الحسنى مع الشرح، برنامج المصحف، برنامج المؤذن. اتصل على 2359 دلوقتي. تقدر تحمل على تليفونك المحمول أدعية ليلة القدر وختم القرآن على 2359.
من يجيب المضطر إذا دعا.
عجب المداد من القلم، والحرف حاور من رسم.
عايز تتعلم الخط؟
من علم الإنسان أن يحكي البيان بغير فم.
الخط مخفي في تعليم الأستاذ.
أو ما سمعت صرير أقلام يجيبك أن نعم.
تشوف الأستاذ ابتدى إزاي وإيده سير إيده إزاي والاتجاهات كلها، تعرف تتعلم الخط.
هذا هو الله الذي، هذا هو الله الذي خلق الوجود، خلق الوجود من العدم. عجب المداد من القلم، والحرف حاور من رسم. من علم الإنسان أن يحكي البيان بغير.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صير كيف يشاء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخرج البخاري قصة الحب العجيبة، تلك التي كانت عند العبد مغيث للعبدة بريرة، التي أصبحت بعد ذلك حرة. بمجرد أنها صارت حرة انفصل ما بينهما من نكاح، وكان العبد مغيث مولعا بها وبحبها، أما هي فكانت لا تحبه. حتى يقول ابن عباس إن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه خلفها، يمشي خلفها يطوف. بعد طبعا ما انفصل النكاح أخذ يطوف ودموعه تسيل على لحيته وهو يحبها ويريد أن يراجعها وهي تأبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس: ألا تعجب من حب العبد مغيث لبريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع للعبد مغيث، فقال لبريرة: لو راجعته. فقالت بريرة: يا رسول الله، تأمرني؟ أي هذا أمر أم شفاعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أمرك، إنما أشفع له. فقالت بريرة: لا حاجة لي فيه. سبحان الله، أهناك أبلغ في التربية من هذا الذي وصلت إليه هذه الأمة؟ لقد أصبح كل فرد في هذه الأمة يعرف حقه وواجبه ويجادل فيه ويقف عنده. وفي صحيح البخاري عن حكيم بن حزام يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، أي سأله المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سألته فأعطاني مرة ثانية، ثم سألته فأعطاني الثالثة، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يا حكيم، اليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا وتمضي السنين. وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء والمال فيأبى أن يقبل منه، ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر للناس: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يطلب حكيم المال بعد من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي. إخوان المشاهدين، أرأيتم هذه النقلة العظيمة من حالة إلى حال، من رجل يسأل إلى رجل عفيف، عزة نفس لا مثيل لها، تربية على الاستقلالية بعيدا عن أي معنى من معاني الاتكال على الغير. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة رجلا دخل المسجد فأمره بإصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى: هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. والحديث في السلسلة الصحيحة. أرأيتم هذه التربية التي لا تدع جانبا من الجوانب إلا وتستوعبه، دق ذلك الشيء أو عظم مما له علاقة بظاهر الإنسان وباطنه. وكلنا يعرف قصة ذلك العربي الذي بال في المسجد فقال له الصحابة: مه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطع عليه بوله، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. ضربنا نحن هذا المثال لنعرف مقدار الوعي الحضاري وقت ذلك عند العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إذ ما من إنسان في العالم يبول في معبده، ولكن هذا الأعرابي فعلها. وكان موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها موقف المربي الذي مهمته أن يحول النقص إلى الكمال. وكان من آثار ذلك ما عبر عنه أحد قواد الفرس لما في خلافة عمر، لما رأى المسلمين يصلون صفا صفا منتظما فقال هذا القائد: أكل عمر كبدي، أكل عمر كبدي إذ علم هؤلاء، يعرف هؤلاء العرب، إذ علم هؤلاء مكارم الأخلاق. وما كان عمر هو الذي علمهم مع فضله، لكن الذي علمهم وعلم عمر هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن كان هو أداة تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حفظا وفهما تطبيقا وسلوكا، أداة لهذه التربية العظيمة، وفتح آفاق النفوس والعقول على كل مشهد. فلم يبق مع الإنسان سؤال بلا جواب، ولم تبق شبهة على الإسلام وأهله إلا كشفت بالقرآن، ولا جانب من جوانب الحياة إلا وقد عرف الحق فيه من القرآن. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان همه أن يستوعب الناس هذا القرآن حفظا وفهما وتطبيقا، فعلى قدر ما يستوعبه الأفراد سيعلو تفكيرهم، وتنفتح آفاق الحياة أمامهم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو مقياس الخيرية، حيث قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار للإمرة أكثر الناس أخذا بالقرآن حفظا وفهما وتطبيقا، ورب أصحابه على ذلك. ولم تمض فترة إلا وأصبح القرآن على كل لسان، وأصبح كثير من الناس وقد حفظوه كله، فارتقت بذلك مدارك المسلمين ارتقاء لا مثيل له، سواء في ذلك جوانب العقيدة أو العبادة أو السياسة أو الإدارة أو الأخلاق أو الحرب أو السلم أو العلم أو العمل. فترة يسيرة من الزمان وإذا بالأمة الأمية لا يغلبها غالب فكرا أو حربا أو حضارة، وكل ذلك أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن ينسب لغيره. وحدث في تاريخ البشر ما لم يكن في الحسبان، الحق عندما يحكم بالقوة، والزهد عندما ترافقه الشجاعة، والعبادة عندما ترافقها الحكمة. أمة ما رأت مثلها الدنيا. أوليس عجيبا أن البلاد التي فتحها هؤلاء الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دخل أهلها في الإسلام طوعا لا كرها، بل وأخلصوا للدين الجديد حتى فدوه بالأرواح والأموال والأولاد، مع أن الإسلام أعطاهم حرية البقاء على دينهم الأول. كل ذلك إنما كان كأثر من الإعجاب برجال لهم دين ليس مثله بين الأديان، ولا يوجد مثلهم بين الرجال. وختاما نوي هذه الحادثة التي نعرف من خلالها مقدار النضج الفكري الذي وصل إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جابه كل الثقافات الأخرى غالبين، وهو جانب من جوانب التربية المحمدية لهذه الأمة. لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس ليدعوه للإسلام، جرت بينهما مناقشة فريدة، حيث قال المقوقس لحاطب: ما منع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه فيهلكهم الله تعالى وأخرجه من بلده؟ لو كان نبيا لدعا على أصحابه فأهلكهم، الذي على قومه الذين لم يؤمنوا به. فقال حاطب، وكان للمقوقس وكان قبطيا، قال: طيب، ما منع عيسى وقد أخذه قومه ليقتلوه أن يدعو الله عليهم فيهلكهم حجة بحجة؟ فقال المقوقس: أحسنت، أنت حكيم، جئت من عند حكيم. وموقف آخر وهو ما قاله العلاء الحضرمي لأمير البحرين وقد بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته إلى الإسلام، فقال العلاء الحضرمي: يا منذر، إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين ليس فيها تكرم العرب، ينكحون ما يستحيا من نكاحه ويأكلون ما يتنزه عن أكله ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة، ولست بعديم عقل ولا رأي. فانظر أمام هذا المنطق ما كان من المنذر بن ساوى حاكم البحرين إلا أن أسلم. هكذا كانت تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة، وقد عرضنا بعض تلك النماذج الباهرة من تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنواصل الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تربية أصحابه. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء، فالوجه بدر.